بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءات يوم الجمعة للإجابة عن الأسئلة التي ترد علينا في الدروس وفي غيرها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب والسداد، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. نعم، السؤال الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما حكم من يأتي بكثير من الحركات في الصلاة والتي تؤدي إلى خروج الخشوع من قلب من واقف بجانبه؟
الحركة في الصلاة تكون أحيانا مكروهة، وتكون أحيانا مبطلة، وتارة تكون واجبة أو مستحبة. تكون واجبة، الحركة في الصلاة تكون واجبة إذا توقف عليها صحة الصلاة، إذا توقف عليها صحة الصلاة تكون هذه الحركة واجبة، كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جاءهم جاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرهم أن القبلة قد تحولت، قال: يشهد أنه أنزل الليلة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرآن، وأنه أمر باستقبال القبلة يعني الكعبة، فتحول الصحابة وكانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس، فتحولوا إلى جهة مكة. هذه حركة واجبة. وكذلك الإنسان لو كان يصلي على غير القبلة فحوله رجل إلى القبلة، يجب عليه في هذه الحالة أن يتحول، هذه حركة واجبة، يجب عليه أن يتحول ولو من جهة الجنوب إلى جهة الشمال، يجب عليه أن يتحول، هذه حركة واجبة. لماذا؟ يتوقف عليها صحة الصلاة. أحيانا تكون الحركة مستحبة في الصلاة، كما لو توقف عليها شيء مستحب، كنت تصلي مثلا إلى سترة إلى رجل، وهذا الرجل نهض وأمامك عمود، ففي هذه الحالة لو خطوت خطوات حتى تجعل هذه السارية سترة لك فلا بأس، لا بأس أن تخطو هذه الخطوات، هذا شيء مستحب، لأنك تريد بذلك أن تحصل السترة، تجعل ذلك سترة لك في الصلاة، فالمشي في هذه الحالة لا بأس به. أحيانا تكون الحركة مباحة، وهذا كثير. أما الحركة المبطلة فهي الحركة الكثيرة المتتابعة، يتحرك الإنسان حركة كثيرة متتابعة ليست لمصلحة الصلاة، وليست لتحصيل واجب ولا مستحب، وإنما يتحرك الإنسان تحركا كثيرا متتابعا مخلا، بحيث إذا نظر إليه الناظر يظن أنه ليس في صلاة، يظن أنه ليس في صلاة، كان يلتفت كثيرا ويتحرك كثيرا ويفعل أشياء كثيرة تخل بالصلاة، هذا ربما بطلت صلاته. فإذا وصل إلى درجة الكلام تبطل الصلاة. والحركة المكروهة كان يلتفت التفاته، ما تبطل الصلاة، ولكن هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، الشيطان يسرق من صلاتك، فهذه الالتفاتة حتى لو بالعينين. فالمقصود أن الإنسان يكون خاشعا في قلبه وخاشعا في بدنه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع يكون في القلب أولا، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح، إذا خشع القلب خشعت الجوارح، يكون الإنسان خاشعا مخبتا في صلاته، يصلي صلاة الخاشعين. وهذا الخشوع يا إخواننا جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول ما يرفع من هذه الأمة، الخشوع. حتى جاء في الحديث أنك تدخل المسجد لا تكاد ترى رجلا خاشعا. الله المستعان. الخشوع أول ما يرفع من هذه الأمة، نصلي الصلاة لكن بدون خشوع، يعني قلوب لاهية منشغلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلو أن القلب خشع لخشعت الجوارح، ولكن لما كان القلب ساهيا لاهيا غافلا الجوارح كيف تخشع؟ الله المستعان. نعم. السؤال الذي بعده،
سؤال الثاني يقول: الجنة درجات، فهل كل من يدخل الجنة سواء النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الدرجة التي فيها النبي لا تجعل من هم أقل درجة لا يرونه؟
الله أعلم، لكن أهل الجنة إذا تمنوا شيء يحصل لهم والحمد لله. أهل الجنة هم في نعيم دائم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ولهم فيها، يقول الله سبحانه وتعالى: ولهم فيها ما يدعون، ولهم فيها ما يدعون، ما يدعون يعني ما يتمنون. الإنسان في الجنة له كل ما تشتهيه نفسه، له فيها كل ما تشتهي نفسه وكل ما يتمنى. فلو تمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لو تمنى أن يرى النبي أو أن يجلس إليه يحصل ذلك، لأن أهل الجنة كلهم يرون الله سبحانه وتعالى، هو أعظم. فالإنسان في الجنة إذا تمنى أن يرى النبي أو يرى الصحابة أو يرى الأنبياء يحصل ذلك إن شاء الله، لأن الرجل في الجنة له كل ما يتمنى ولهم ما يدعون. فلا يحرم من شيء يتمناه ويرجوه. فربما إذا تمنى الرجل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يجلس إليه فإنه يحصل ذلك، ولا يعني ذلك أنه يرفع إلى درجة النبي أو أن النبي ينزل إلى درجته، لا، يحصل ذلك بدون هذا. والله على كل شيء قدير، وهذه أمور غيبية الله أعلم بها، لكن نقول إن الرجل في الجنة إذا تمنى شيئا فإنه يحصل له، يتحقق له. نعم.
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو حكم ختان البنات؟
ختان البنات سنة، مستحب ليس بواجب. ختان الذكور هو الواجب، يجب على الذكر أن يختتن، أو يجب أن يختن إذا كان صغيرا، يجب على والديه أن يختنوه. لماذا؟ لأن ختان الذكور متعلق بالطهارة، الطهارة ما تحصل إلا بالختان، لأن هذه القلفة وهي الجلدة لو بقيت تترسب تحتها النجاسات، فما يتطهر الرجل إلا إذا أزالها. فالطهارة ما تحصل إلا بقطع هذه القلفة، بقطع هذه الجلدة، هكذا تحصل الطهارة الكاملة. إذا بقيت بقيت النجاسات. ولذلك النصارى ما يختتنون، فهم لأنهم ما يهتمون بالطهارة. النصراني يصلي وهو نجس، وربما يحدث وهو في صلاته. النصراني يقف يصلي يحدث وهو في الصلاة، يكلم من بجانبه، فهم ما يهتمون أبدا بالطهارة، أنجاس أخبث، لذلك ما يهتمون بالختان. أما المسلمون هم على ملة إبراهيم، ومن ملة إبراهيم الختان لأنه طهارة، وأهل التوحيد هم أهل الطهارة، فيجب على الذكر أن يختن. أما الأنثى فإن الختان في حق الأنثى ليس له علاقة بالطهارة، ما يعني ما هو من أجل الطهارة، الأمر يختلف عندها، الأمر متعلق عندها بمسألة الغريزة، تعديل المزاج، حتى يخفف عندها الغلمة، كما جاء في الحديث فإنه أنظر للوجه وأحظى عند البعض، لذلك يؤخذ منها أخذا قليلا يسيرا، لأنه إن ترك وربما سبب عندها شدة في هذا الأمر يفضي بها إلى شيء مكروه، وإن أخذ أخذا متناهيا يعني كثيرا ربما أذهب عندها هذا الشيء فيؤثر في مسألة الزواج على الرجل، وإن أخذ أخذا يسيرا عدل مزاجها، وهذا أفضل لها. وعلى كل حال هو يعني مكرمة لها وسنة. أما الرجل يختلف، الختان في حق الذكور متعلق بالطهارة، والطهارة أمر واجب إذن يجب، والختان عند الإناث ليس متعلقا بالطهارة، متعلق بأمر المستحب، مسألة الجماع وهذه الأشياء وهذه أمور ليست بواجبة، فلو تركت فلا بأس، لكن الأفضل هو الأخذ، والله أعلم إن تيسر ذلك، وإن كان في من يحسنه يعني من النساء. نعم.
يقول: أنا مقيم منذ 3 شهور في السعودية، ويأتي لي وسواس وساوس تفكرني بالأهل، علما أني أحافظ على الصلوات في جماعة، هل من نصيحة؟
والله الغريب دائما يستعين بالله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله عز وجل، ليس له إلا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء سبحانه وتعالى، فيحافظ على الصلاة ويحافظ على تلاوة القرآن وعلى مجالسة الصالحين وعلى الصلاة في جوف الليل وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ودائما يدعو الله أن يذهب ما في نفسه من الضيق، وأن يذهب ما في نفسه من الحزن والهم وهذا القلق والاكتئاب، يدعو الله أن يذهب عنه هذا الشيء، وأن يبدله سرورا وانشراحا وسعة في الصدر، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده هذا الأمر، ما هنالك إلا هذا الشيء. يعني الغريب إما أن يعود إلى أهله يذهب ضيقه وتنتهي محنته، وإما أن يصبر ويكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله ويدعو الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يذهب ما في نفسه، وأن يفرغ عليه صبرا، كما قال سحرة فرعون: ربنا أفرغ علينا صبرا. إن الإنسان إذا ما أفرغ الله عليه صبرا في قلبه ما يثبت، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يصبره وأن يثبته وأن يذهب عنه هذا الضيق والقلق وهذه الوساوس والأوهام. هذا هو الطريق يا أخي، وهذا هو العلاج، والله المستعان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟
بعض الناس يحاول أن يفرق بين العقيدة والمنهج، وهذا التفريق هو تفريق سياسي، تفريق سياسي من أجل أن يدخلوا أهل البدع في دائرة السنة. ما في فرق، العقيدة من المنهج والمنهج من العقيدة، والإنسان كيف يكون له منهج بدون عقيدة؟ وهل يمكن أن تكون هناك عقيدة بدون منهج مو صحيح. فقولهم إن فلان عقيدته سلفي ومنهجه إخواني هذا كلام باطل، هذا ليس بصحيح. العقيدة هي التي تملي عليك المنهج الذي تسير عليه، ومنهجك إنما يبنى على عقيدتك. ونضرب مثالا حتى يتضح بهذا الكلام. الإمام أحمد بن حنبل موقفه في فتنة القول بخلق القرآن هذا منهج سار عليه أحمد بن حنبل. ما الذي أملى عليه هذا المنهج؟ عقيدته الراسخة، العقيدة السلفية بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فالمنهج عند أحمد أملته العقيدة. ثم أحمد بن حنبل طريقته أيضا في هجر الجهمية وفي هجر أهل البدع وفي هجر اللفظية وفي هجر الواقفة وفي هجر كل من ساند الجهمية أو داهنهم أو توقف في القرآن، هذا كله منهج سار عليه أحمد بناء على عقيدته السلفية. فمنهج أحمد هذا أملته عليه العقيدة. وكذلك أيضا إن نظرت إلى العقيدة السلفية هي التي أملت على أحمد هذا المنهج، وهذا المنهج سار عليه أحمد بناء على العقيدة، فما في انفكاك ولا انفصال أبدا. منهج ابن تيمية رحمه الله الذي سار عليه في ردوده على الرافضة وفي ردوده على الصوفية وفي ردوده على القبورية والأشعرية والجهمية وموقفه العظيم من أهل البدع ومن البدع نفسها ومناظراتهم، كل هذا أملاه على شيخ الإسلام عقيدته السلفية. ما يمكن أبدا أن ابن تيمية يسير في هذا المنهج بدون عقيدة. وكذلك لا يمكن الإنسان عنده عقيدة سلفية ثم لا يسلك هذا المنهج. فالفصل بين العقيدة والمنهج هذا فصل ليس بصحيح. فصل هذا كالتفريق هذا كما ذكرت يراد به ويراد من ورائه أن يدخل كثير من أهل البدع والمنحرفين في السنة، فيقال للإنسان هذا عقيدة سلفي. طيب ما منهجه؟ منهجه منهج الإخوان المسلمين. إيش الفائدة؟ لو كانت عنده عقيدة سلفية لأملت عليه منهجا سلفيا. وطالما أنه على منهج الإخوان المسلمين فهو ليس بسلفي مثلا، ولو كان على منهج الجماعة التبليغ مثلا فليس بسلفي. لو كانت عنده عقيدة سلفية لهذه العقيدة أملت عليه ألا يدخل مع أهل البدع وألا يصافي أهل البدع وألا يضع يده في يد أهل البدع. لكن لما كانت العقيدة مخلخلة وضعيفة وليس عنده ولاء وبراء في السنة والبدعة انحرف منهجه، فانحراف المنهج يكون من انحراف العقيدة، والعقيدة إذا انحرفت انحرف المنهج. فالمسألة ما تنفصل. فما يأتينا إنسان مثلا ثوري وتكفيري وصاحب انقلابات وفتن ورجل صاحب سفك دماء وقتل وصاحب فوضى ثم يقول أنا سلفي، مستحيل. لو كنت سلفيا في عقيدتك لما كان هذا منهجك، هذا المنهج التكفيري الثوري الحروري ما يكون هذا منهجك، والله المستعان. نعم.
يقول: هل من يقول أن البيعة لا تكون إلا للخليفة العام موافق لما جاءت به الشريعة من أحكام؟
هذا يقوله بعض الناس، يقول إن البيعة لا تكون إلا للخليفة العام، وهذا ليس بصحيح. بعض الناس يقول إن البيعة لا تكون إلا للخليفة العام، وهذا ليس بصحيح. البيعة تكون للخليفة، وكذلك أيضا كل من تسلط على بلد وتمكن منها وفرض ملكه وحكمه فيها فهو كأمير المؤمنين، يعني في الأحكام الشرعية له السمع والطاعة وله البيعة ولا يجوز الخروج عليه. فالبيعة ليست للخليفة فقط، البيعة للخليفة وكذلك لكل سلطان أو كل أمير تسلطن على بلد، وهذا اتفق عليه العلماء وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه، وإلا متى اتفق المسلمون على سلطان واحد؟ المسلمون منذ أن قتل عثمان اختلفوا، كان في زمن العباسيين دولتان، دولة في الشرق ودولة في الغرب. الدولة التي في الغرب هي دولة بني أمية، وكانت هذه الدولة في الأندلس في إسبانيا الآن، كانت دولة إسلامية وعاصمتها قرطبة، لكن سلطان هذه الدولة ما سمى نفسه بالخليفة، الأمير. وهذه الدولة أسسها عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالداخل، وكان فيها علماء كبار، فيها علماء كبار منهم ابن عبد البر ومنهم ابن حزم وأبو الوليد الباجي وقبل ذلك يحيى بن يحيى الليثي، علماء كبار كانوا في الأندلس، وكلهم كانوا يدينون بالبيعة لأمير الأندلس. وكان علماء المشرق أيضا يدينون بالبيعة للخليفة في بغداد. ما أحد قال منهم أبدا بأن بيعة الأندلسيين بيعة باطلة، وما أحد تكلم في هذا، ما جاء ابن عبد البر وقال إن بيعتنا لهذا الأمير الموجود في قرطبة بيعة صحيحة، يجب أن تكون بيعتنا للخليفة العباسي في بغداد، مع أنها يعني دولتان منفصلتان. ما جاء أحمد بن حنبل مثلا أو ابن راهوية أو البخاري أو الترمذي، مع أنه في زمانهم كانت في دول كثيرة، في دولة في اليمن ودولة في مصر ودولة في الشام، وبعد ذلك أيضا في زمن ابن تيمية كانت في دول إسلامية كثيرة، كان 10 دول. ما أحد قال من العلماء إن بيعة المغاربة هناك لأميرهم باطلة، يجب أن تكون للخليفة. وما أحد قال أيضا إن بيعات الناس في ذلك الزمان كلها غير صحيحة، يجب أن تكون البيعة للخليفة. ما طلعت هذه المسألة، ما ظهرت هذه المسألة لهذا العصر، وإلا الناس منذ أن قتل عثمان كما قال الشوكاني رحمه الله تكلم في هذه المسألة بكلام جيد في آخر السيل الجرار مجلد 4، وذكر هذا، قال إن المسلمين منذ أن قتل عثمان وهم متفرقون ما تجتمعوا على خليفة واحد. فالقول بأن البيعة للخليفة الأكبر فقط أبدا هذا ليس بصحيح، وهذا الكلام يا إخواننا يفرح به التكفيريون، هذا الكلام إن البيعة للخليفة فقط. طب ما في خليفة الآن ما في خليفة، طيب ماذا نفعل؟ يعني كل بيعاتنا هذه ما هي صحيحة؟ هذا ما يفرح به إلا التكفيريون، هذا الكلام ليس بصحيح، وإن قال به من قال به فليست العبرة بالقائل، العبرة هل وافق الحق ولا ما وافق. ولسنا ندعو إلى التعصب، ما في شيء أمقت عندي من التعصب، الإنسان ما يتعصب، الإنسان يتبع الهدى يتبع الحق، أما إن تعصبت لفلان وفلان فإنك أعمى، لأن التعصب سبحان الله يجعل الإنسان فعلا أعمى ما ينظر، الله سبحانه وتعالى ما يهديه والعياذ بالله. لكن تجرد للحق يا أخي، واجعل عندك يعني خلاص شيء راسخ في قلبك أن العلماء مهما بلغوا فهم بشر يخطئون، يخطئ العالم مهما بلغ في العلم، نحن ما نأخذ بكل كلام قاله أحمد بن حنبل، وليس بكل كلام قاله ابن تيمية نأخذ به، وليس كل كلام قاله ابن باز نأخذ به، وليس كل كلام. عندهم مسائل يرجحونها هي مرجوحة، أرأيت؟ فالتعصب ممقوت. أقول هذا الكلام لأنه قد نسب إلى بعض العلماء المعاصرين أنه يتبنى هذا الرأي يقول به بعض العلماء المعاصرين ممن له أتباع كثر في العالم، يتأثرون بقوله ويأخذون بفتواه، أنه تبنى هذا الرأي وقال البيعة للخليفة الأعظم فقط، أما هذه البيعات الموجودة للرؤساء بيعات غير شرعية، البيعة للخليفة الأعظم. فهذا الكلام يا إخواننا ما هو صحيح، ليس بصحيح. والعلماء الذين كانوا قبلنا اتفقوا على أن الإنسان إذا تسلط على بلد وحكمها وبسط سلطانه عليها فإنه يأخذ حقوق الإمام الأعظم كلها من السمع والطاعة وتحريم الخروج عليه وإلى آخره، يأخذ حقوق الإمام. هذا الذي يعني ينبغي للشاب أن ينتبه له وألا ينزلق في مزالق التكفيريين فإنهم يفرحون بهذا الكلام. نعم.
يقول كيف نوفق بين قوله تعالى قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا حاكيا عن أهل القبور بعد البعث، وبين أن أهل القبور تعاد لهم أرواحهم فينعموا أو يعذبوا فهم لم يكونوا نيام لا يعلمون شيئا؟
هذا كلام قاله الله سبحانه وتعالى عن الكافرين، قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فلما لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. من بعثنا من مرقدنا هذا يقوله أهل الكفر والله المستعان، لأنهم كانوا مكذبين بالبعث في الدنيا ما صدقوا به، ماتوا وهم مكذبون بالبعث، فلما بعثوا قالوا من بعث من موقدنا، فيقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا البعث الذي كذبتم به هو الذي وعدكم الله به وأخبركم به المرسلون وصدقوا في ذلك وأنتم كذبتم به. أما أهل الإيمان ما يقولون هذا الكلام، أهل الإيمان هم مؤمنون بالبعث، فإذا بعثوا من قبورهم ما يقولون من بعثنا من مرقدنا لأنه مصدق، لكن الذي يقول من بعثنا من مرقدنا هم أهل الكفر، يرون ذلك عيانا، فيقال لهم حينئذ باب التوبيخ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون والله المستعان. نعم.
يقول هل يصح وضوء من لا يستطيع أن يستنشق؟
نعم صحيح، الذي لا يستطيع أن يستنشق يسقط عنه هذا، لأنه لا واجب مع عجز، الإنسان إذا عجز عن المضمضة أو عجز عن الاستنشاق يسقط عنه، القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع عجز، العاجز لا واجب عليه، فوضوءه صحيح إن شاء الله، هذا على القول بأن الاستنشاق واجب. أما على القول بأن الاستنشاق سنة، إن الاستنشاق مختلف فيه، والأرجح أنه واجب، على القول أنه سنة فما في إشكال، الإشكال إذا قيل بأنه واجب، وحتى في هذه الحالة يسقط عنه الواجب لعجزه. نعم.
يقول أحسن الله إليك طالب العلم المبتدئ هل يقدم حفظ القرآن على طلب العلم؟
نعم، إذا كان صغيرا يبدأ بالقرآن، هكذا كان السلف، ما الإنسان يبدأ بالقرآن كما قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، وأبوه أبو حاتم الرازي الحافظ أحد أئمة الجرح والتعديل، قال ما تركني أبي أطلب العلم حتى حفظت القرآن على الفضل بن شاذان، فكانوا أبدا يعني ما كانوا يمكنون الصغير أو الشاب من كتابة الحديث ومن السماع من الشيوخ حتى يحفظ القرآن. فإذا كان الإنسان صغيرا نقول له احفظ القرآن، ابدأ بالقرآن أول شيء، ثم ابدأ ثم يذهب اطلب العلم. أما إذا كان الإنسان بدأ بطلب العلم وهو كبير فنقول له اجمع، ولكن اجعل الحظ الأوفر لحفظ القرآن، يعني اجمع احفظ القرآن واحضر درس الحديث أو درس الفقه، والجمع ممكن الحمد لله وهو أولى بالنسبة للكبير. الجمع ممكن، الإنسان يحفظ القرآن ويحضر في دروس الفقه أو دروس الحديث. نعم.
هذا تفريع على سؤال البيعة، يقول حكم بيعة أمير الجماعة الإسلامية.
لا، البيعة المراد بها البيعة تكون للسلطان الذي بسط نفوذه على البلد وتمكن فيها وأقام دولة فيها وخضع الناس له، يعني حكمه وسلطانه كالرئيس أو الزعيم أو السلطان أو الملك إلى آخره، هذا الذي له البيعة. أما الجماعات الإسلامية البيعة عندها بدعة، بدعة ضلالة. لا يجوز لأحد أن يبايع شخصا مجهولا، لا يجوز لأحد أن يبايع رجلا وهو تحت سلطان رجل آخر. فأنت إذا كنت في بلد فيها حكومة قائمة وهي دولة ولها رئيس ودولة مسلمة، لا يجوز لك في هذه الحالة أن تذهب تبايع شخصا رئيس جماعة أو أمير حزب. إن بايعته على هذه الطريقة فهذه البيعة بدعية ليست شرعية، وهذه على طريقة، إما على طريقة الباطنية التي تعتمد السرية، وإما على طريقة الماسونية، طريقة اليهود. الماسون هم الذين يسلكون هذه السلوك، هذه السبل الملتوية الخفية، أو على طريقة الباطنية هم الذين عندهم تحزبات خفية، هذا يبايع هذا وهذا يبايع هذا، فلا يجوز، هذا كله ضلال والعياذ بالله. البيعة التي عند الجماعات لا شك في ضلالها وفي بدعيتها، وليست داخلة في البحث الأول. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل يجوز الحكم على شخص معين بكفر أو بدعة أو فسق ولو قال بعض العلماء أنه فاسق أو مبتدع، فهل لي أن أتابعهم؟
أي نعم، الحكم على المعين ممكن يحكم عليه بالكفر، يحكم عليه بالبدعة، يحكم عليه بالفسق إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع نحكم عليه. وهذه من المسائل التي أثارها خصوم الدعوة، الدعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث كانوا يزعمون أن المعين ما يكفر، وينسبون ذلك إلى ابن تيمية وابن القيم. فبين العلماء أن المعين يكفر إذا قامت الشروط انتفت الموانع، يكفر. وضربوا أمثلة أن ابن تيمية وابن القيم حكموا بالكفر على أناس معينين، وأن العلماء حكموا بالكفر كذلك على أناس معينين، والسلف أيضا. فقضية أن المعين ما يكفر هذا ليس بصحيح، هذا يعني غلو في الإرجاء. المعين هذا يعني شخص مثلا يذبح للقبور، مثلا بلغته الدعوة وعرف أن هذا شرك وعرف أن الإسلام على خلاف ذلك، ومع ذلك أصر، قال هذا ديني ودين أبائي ما أتركه، هذا ديني ودين أبائي وأجدادي ما أتركه، ما الفرق بين هذا وبين أبي لهب؟ ما الفرق بين هذا وبين أبي جهل؟ كافر مثلهم، مشرك. بلغته الدعوة وعرف ما هو عليه من الذبح للأولياء والصالحين، ومع ذلك يصر عليه، يصر ديني ودين أبائي أنا ما أقبل. طيب إذن ما الفرق؟ لو لم تكفر هذا إذن يلزمك لا تكفر أبا جهل وأبا لهب، ما الفرق بين هذا وهذا؟ أما القول بأن هذا ما يكفر هذه يعني موجة إرجائية غريبة، والله المستعان. كذلك الحكم على رجل بالبدعة، الحكم على رجل بالفسق كذلك أيضا. ممكن نحكم على معين، الحكم على المعين وارد وممكن، ولكن بشروط وانتفاء موانع، وأن الذي يحكم بذلك أهل العلم وليس أهل الجهل. وأنت إذا جاء عالم تثق فيه وحكم على رجل بالبدعة أو بالشرك وقدم الأدلة على ذلك، فأنت تأخذ بهذا الحكم، والذي يعني ما الضير في ذلك. أما إذا وقع في نفسك شبهة فلك أن تتوقف حتى يتبين لك الأمر، والله المستعان. نعم.
يقول: اشتريت قطعة أرض للتجارة ولم أبيعها للآن، فهل علي زكاة؟ مع العلم ممكن أتركها لبناء أولادي عليها، فماذا أفعل؟
من اشترى قطعة أرض وليس في نيته أن يتاجر فيها، يعني ما هو إنسان، هذا ما هو دلال أراضي، اشترى القطعة متردد يبني يبيع يبيع يبني، ما في زكاة، ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة. الزكاة تكون إذا كانت الأرض هذه عروض تجارة، يبيع ويشتري في الأراضي. إذا كان هذا الرجل يبيع ويشتري في الأراضي، دلال أراضي، سمسار أراضي يعني، هذا هو الذي يزكي قيمة الأراضي. أما واحد يعني كالناس الآن يشتري أرضا يضعها ثم يقول أبني عليها عمارة، أبني عليها محلا، أتركها لأولادي، أفعل كذا، ما عليه زكاة أصلا، هذا ما هو تاجر أراضي. إنما الأصل أن يعني ما أصل المسألة عروض التجارة، أصل المسألة هذه عروض التجارة. هل هذا الآن تاجر؟ الجواب لا. هل عنده عروض تجارة؟ الجواب لا. فكيف نلزمه بالزكاة؟ ما يجوز يا عباد الله نلزم هذا بالزكاة ورجل ما هو تاجر أراضي ولا عنده عروض تجارة ولا يفكر أصلا أن يتاجر بالأراضي. هذا رجل مسكين وغلبان واشترى أرض ووضعها ومتردد فيها، كيف نقول عليك الزكاة؟ وهي أرض، والأرض أصلا ما هي من الأجناس، ما هي من أجناس الزكاة. الزكاة تكون في الإبل وفي البقر وفي الغنم وفي الذهب وفي الفضة، في الحبوب، في الثمار، العسل مختلف فيه، عروض التجارة مختلف فيها. طيب والأراضي، البيوت والعقارات، هذه أصلا ما هي من أصول الزكاة. طيب الأرض كيف دخلت في الزكاة؟ دخلت في الزكاة لأنها من عروض التجارة. يعني انظروا للأصل، الأراضي تزكى لأنها عروض تجارة. طيب نرجع للأصل، هل هذا الآن هذا الرجل يبيع ويشتري، هل تاجر، هل هذا عروض تجارة؟ علما بأن عروض تجارة نفسها فيها خلاف بين العلماء، أكثر يعني الجمهور يقولون أنها فيها زكاة، وبعض العلماء قالوا ما فيها زكاة. فالمقصود ما نلزم أحدا حتى نتأكد. لذلك هنا يعني في دقيقة في الفقه الحنبلي، الإنسان مثلا يريد أن يتاجر في الأراضي، يريد أن يكون سمسار أراضي يتاجر فيها. في هذه الحالة إذا اشترى الأرض بنية التجارة يقول الحنابلة ما عليها زكاة، إلا إذا باعها واشترى غيرها. إذا بدأ يبيع ويشتري يزكي، أما مجرد الشراء فقط يعني اشترى أول دفعة من الأراضي يقول ما يزكيها إلا إذا باعها واشترى غيرها. هناك قول آخر يقول لا، بمجرد ما يشتري يكفي النية. إذن القول الأول يقول النية مع الممارسة للتجارة والمزاولة لها. المسألة يعني ما هي بالسهولة هذه، الإنسان يشتري أرض يضعها يعرضها للبيع قالوا هذه فيها الزكاة، مو صحيح، ليس بصحيح. فيها الزكاة إذا كنت تاجر أراضي أنت، وهذه عروض تجارة تبيع وتشتري فيها. أما أنت مسكين موظف اشتريت أرض ثم تحيرت فيها تبنيها ولا تبيعها، وذهبت إلى مكاتب العقار تريد أن تبيعها، ليش؟ تبغى تتزوج، من قال أنك تزكي؟ سبحان الله العظيم، ما عليك زكاة يا أخي، ما عليك زكاة أبدا. كما لو أنك عرضت سياراتك للبيع أو عرضت بيتك للبيع تزكيه؟ ما تزكيه، ما عروض تجارة. والله المستعان. نعم. يقول السؤال الأخير.
يقول النية قبل الصلاة هل هي شرط أم ركن؟ وهل تجب النية الصحيحة قبل تكبيرة الإحرام؟ مثال كمن صلى المغرب وكان ساهيا فنوى صلاة العشاء فتنبه بعد تكبيرة الإحرام، فهل يجب إعادة التكبير أم لا؟
النية يعني الفرق بين الشرط والركن. الشرط يقولون الشرط والركن يتفقان في شيء ويختلفان في شيء. يتفقان في أن العبادة لا تقوم إلا بهما، يعني العبادة ما تصح ولا تقوم إلا بالشروط والأركان. الفرق بينهما أن الشروط تكون خارج الماهية، خارج العبادة، مثل الوضوء ومثل استقبال القبلة ومثل ستر العورة، فهذه شروط خارج الماهية مثل الوقت. الأركان تكون في داخل الماهية، كلمة الماهية يعني ذات الشيء، والماهية كلمة منطقية مأخوذة من كلمة من السؤال ما هي، ما هي يعني كيفية، فقالوا الماهية. فإذا كان هذا الشيء الذي تتوقف عليه صحة العبادة خارج العبادة شرط، إن كان في داخلها فهو ركن. النية من حيث أنها تبدأ قبل الصلاة شرط، ولكن يجب للإنسان أن يكون مصطحبا لها إلى نهاية الصلاة، فهي من هذه الحيثية ركن. ولذلك العلماء منهم من يقول هي شرط، منهم من يقول هي ركن. الذين قالوا شرط نظروا إلى أن النية تكون قبل العبادة، هذا صحيح. والذين قالوا ركن نظروا إلى أن النية يصطحبها الإنسان إلى نهاية العبادة، فالنية قبل العبادة وداخل في العبادة، فهي شرط وركن، والله المستعان. ولكن القول بأنها شرط أولى، لأن يعني ننظر إلى الأساس، هي تبدأ قبل العبادة، وكونها تبقى مع الإنسان هذا يعني تابع للأساس وللابتداء. ولذلك الإنسان لو انقطعت نيته بطلت عبادته. يعني الإنسان مثلا نوى أن يصلي صلاة الفجر، فلما كبر تكبيرة الإحرام وبدأ يقرأ تذكر أنه لم يصلي النافلة، نافلة الفجر، فأحب أن ينتقل من الفريضة إلى النافلة، ففعلا تخلى عن الفريضة وانتقل للنافلة، تبطل صلاته، بمعنى تبطل صلاة الفجر. طيب ما حكم هذه الصلاة؟ تنتقل هذه الصلاة إلى نفل مطلق، يعني لا يحصل لا صلاة الفجر ولا سنة الفجر، تكون نفلا مطلقا. صلاة الفجر انتهت لأنه قد قطع نيتها، وصلاة السنة الراتبة لا تحصل له لأنه ما نواها أصلا قبل تكبيرة الإحرام، والنية شرط قبل تكبيرة الإحرام لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. لك الذي نويت، أنت شنويت؟ ما نويت سنة الفجر، إذن ما لك هذا الشيء. ففي هذه الحالة لا تحصل لك سنة، لا تحصل لك فريضة الفجر لأنك قد تخليت عنها، تركت نيتها، ولا تحصل لك سنة الفجر لأنك ما نويت ذلك قبل الصلاة. إذن ما الذي يحصل؟ نفل مطلق. فاصطحاب النية من هذا شرط من أول الصلاة إلى آخرها. إن قطعت النية انقطعت الصلاة. لكن هو ذكر مشكلة. نعم، شيء مشكلة. نعم. هذا نفس المثال الذي ذكرته. هو الآن أراد أن يصلي صلاة المغرب، يعني الوقت وقت المغرب، ولكنه لما كبر تكبيرة الإحرام نوى العشاء. الآن وقت المغرب ولكنه نوى العشاء ساهيا، فلما كبر تكبيرة الإحرام تذكر أن أنه نوى العشاء والآن المغرب، ففي هذه الحالة يكمل صلاته هذه ركعتين نافلة. كيف؟ في صلاة الجماعة. أخشى أن يكون هذا من الوسواس، أخشى أن يكون هذا من الوسواس. على كل حال يعيد تكبيرة الإحرام إذا كان يعني دخل مع الجماعة وهو ناوي العشاء، ثم تبين له أن الناس في المغرب، يخرج من صلاة هذه التي نواها إن لن تكون له لا عشاء ولا مغرب، ويعيد تكبيرة الإحرام بنية أنها صلاة المغرب. والخروج هنا يجوز لأنه واجب ضرورة، جيد، يخرج من صلاة العشاء ويعيد التكبير بنية المغرب، والله أعلم، لأن النية شرط لا بد منه. كونه يدخل معهم المغرب وهو ينوي العشاء ما تحصل له المغرب ولا يحصل له العشاء، يحصل له نفل مطلق. لذلك لو أكمل معهم تكون صلاته هذه نافلة فقط، لا تحصل له لا مغرب ولا عشاء، ما في نية. إذن يخرج من هذه الصلاة وينوي معهم صلاة المغرب، هذا إذا لم يكن موسوسا. أما إذا كان موسوسا فنقول له كمل صلاتك. فإن قال نويت العشاء قلنا ولو، يتقبل الله منك، هذا العلاج. لأنك لو طوعت الموسوس فإنك تساعده على أن يتضاعف معه هذا المرض، لكن أنت الموسوس أبدا لا تسمع له. إن قال نويت الفجر قل نعم أنت نويت الفجر ولكن يتقبل الله منك. هو ما نوى الفجر، هو نوى الصلاة لكنه وقع في نفسه غير ذلك بسبب الوسواس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. لا عطل بدون تسليم، يخرج من الصلاة مباشرة، والله أعلم.